أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: هل يجوز لبس الجورب والقفازين للمرأة أثناء الإحرام؟
أما الجورب فتلبسه المرأة في الإحرام لا بأس، وأما القفازين فلا، وإنما تدخل يدها في كم عباءتها وتغطي وجهها بغير البرقع وغير النقاب، يعني بخمار عادي. نعم.
يقول: بالنسبة للبلاد التي يفتو المفتين فيها بجواز كشف الوجه المرأة طبعا، يقول: بل بعضهم يفتي باستحبابه، هل يجوز هذا شرعا؟
أما القول باستحبابه
يعني مراعاة للعوائل،
فهذه مصيبة وفرية وإجرام وقول بغير علم. وأما القول بكشف الوجه فهو يوجد عند بعض أهل العلم إذا أمنت الفتنة، وأي فتنة أعظم من ماذا؟ من فتنة الوجه. حتى القائلين بجوازه من العلماء يقولون بشرط أمن ماذا؟ الفتنة. والقول الصحيح هو أن وجه المرأة عورة، وأن الحجاب واجب، ولا دليل لدى العلماء المتقدمين، وإنما هو اجتهاد أخطأوا فيه، اجتهاد ماذا؟ أخطأوا فيه. والله عز وجل يقول: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وقال: وليضربن بخمورهن على
بخمورهن على جيوبهن.
نعم. قل للمؤمنين، قل للمؤمنات يدرين ماذا عليهن من ماذا؟
من جلابيبهن.
هذا كل المقصود به تغطية الوجه، وهذا هو الذي عليه الأدلة الشرعية. ولذلك كان المؤمنات يشهدن الفجر ويتخلفن عن بقية الصلوات متلفعات بمروطهن، أي بثيابهن، لا يرى منهن شيئا. أين نذهب عن هذه النصوص؟ فهؤلاء الذين أفتوا بغير ذلك أفتوا فأخطأوا. أما من يقول إنه مستحب فهذا مجرم، هذا يحتاج إلى تأديب. نعم.
صلى الله عليكم. يقول السائل الكريم: لماذا يستعيذ الرسل عليهم الصلاة والسلام بالله من الوقوع في الشرك؟
يستعيذ الرسل من الوقوع في الشرك وعلى رأسهم أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام، حيث قال وهو الحنيفي أبو الحنفاء، ومع ذلك خاف من الشرك فقال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الله أكبر، لجأ إلى ربه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. يقول أبو القاسم التيمي رحمه الله تعالى من التابعين: ومن يأمن البلاء بعد من؟ بعد إبراهيم. من الذي يخشى، من الذي يوقن أنه لا يقع في الشرك بعد أن خاف منه أبو الأنبياء؟ فإذا كان أبو الأنبياء قد خاف منه فيجب أن نخاف منه جميعا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخاف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. والنبي صلى الله عليه وسلم قد استعاذ من الشرك، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وقد أخبر أن الشرك سيقع في هذه الأمة. العجيب أنني لقيت أحد الدجاجلة الذين يدعون الفتوى في بعض البلاد، وهو من أدعياء العلم، يقول: وكنت نصحته من التصوير، قال: لا، التصوير كان محرم يوم أن كان الشرك موجودا، يوم بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم، أما الآن الشرك غير موجود، وهو من بلاد لا تكاد توجد فيها لا يكاد يوجد فيها مسجد إلا وفيه قبة مبنية على قبر تعبد من دون الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. فاحذر يا عبد الله من الشرك فإنه أخطر ما يكون. ما قولك في من يعتقد أن الموتى يملكون النفع والضر من دون الله، مشركون أم غير مشركين؟ ها؟ من قال مدد يا فلان ما حكمه؟ ها؟ ما حكمه؟ مشرك. من قال مدد يا رسول الله فهو مشرك. من قال مدد يا حسين فهو مشرك. من قال مدد يا أبا بكر يا علي فهو مشرك. من قال مدد يا بدوي يا نقشبندي فهو مشرك بالله، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لأن المدد لا يملكه إلا الله وحده. فضل الشيخ
سأل الله إليكم. وهؤلاء أهل الوفاء، يقول جئت معتمرا وتركت زوجتي مع أولادها، هل يجوز لي أن أصلي الفريضة في المسجد النبوي وأكثر من النوافل نصف لي ونصف لها أهديه لها؟
جزاك الله خيرا على وفائك لحبيبتك، ولكن هذا العمل لا يصح، إنما لك أن تتصدق عنها، لك أن تتصدق عنها وتدعو لها في كل مكان، ادعو لها في ظهر الغيب طالما أنها قامت برعاية أولادك وهم رعية عندها، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فأكثر من الدعاء لها في لا سيما في الأوقات الحرية بالإجابة. أما الصوم لا يصام عنها ولا يحج عنها ولا يصلى عنها، الحج إنما يكون عن الميت أو عن المقعد، وكذلك صوم النفل، صوم النذر أو صوم القضاء. أما صوم النفل وصلاة النفل وصلاة الفريضة فلا ينوب فيها أحد عن أحد. نعم.
صلى الله عليكم. يقول جئت من مكان بعيد، بلاد بعيدة، هل يجوز لي أداء أكثر من عمرة فأحرم من التنعيم وأختصر؟
يا أخي الكريم، أدي عمرة واحدة تكفيك، وإن اضطرت أن تعتمر عن أحد من موتاك فلتذهب إلى آخر أحد المواقيت الخمسة. أما العمرة من التنعيم فالراجح أنها من المخالفة للسنة. قال أيوب السختياني رحمه الله: لا أدري عن الذين يترددون من التنعيم هل يؤجرون أم يؤزرون. نعم.
والعمرة عن الغير بعد أداء العمرة عن نفسه،
تذهب إلى أحد المواقيت الخمسة. نعم.
سأل الله إليكم. يقول بالنسبة لتقصير الرأس، كم المقدار الذي يشرع تقصيره؟
تعمم جميع رأسك، تأخذ من جميع، والأفضل الحلق، الحلق أفضل من التقصير. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين بالرحمة ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة، وهذا هو الأفضل. لكن إن أردت أن تقصر فلا بد أن تعمم جميع الرأس ولا تأخذ شعيرات من اليمين والشمال. نعم.
يقول هل يجوز للنساء زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والبقيع، وهل تتم عمرتهم بدونها؟
لا، أولا قلنا إن العمرة لا علاقة لها بالزيارة مطلقا، وثانيا لا يجوز للنساء زيارة القبور حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور من النساء. نعم.
والروضة،
ولا الذهاب إلى الروضة في المزاحمة، صلي في صلاتها في الصف الأخيرة خير لها. وهناك قول شاذ يفتى به الآن وهو الذهاب إلى الروضة وإلى القبر، ولكن هذا قول شاذ. نعم.
يقول هل لطالب العلم المبتدئ أن يقرن مع حفظ القرآن حفظ متن آخر؟
عليه أن يجتهد في يعني العلم كله، يحفظ ما تيسر من القرآن ويحفظ ما تيسر من المتون مثل الأربعين النووية ومثل بعض المتون العلمية الأخرى، فيحفظ من القرآن والسنة في أوقات متزامنة. نعم.
سأل الله إليكم. يقول فيه كثير من الزوار يزورون جبل يسمى مغنى في منطقة الأخليل.
مغنى؟
أي مغنى،
والله ما سمعت به من قبل.
يقول هل له أصل؟
ليس له أصل، سواء مغنى ولا مغني ولا مغني ولا لا نعرف. هذا الجبل الذي يزورونه في الخليل، أعرف أن هناك مكان اسمه أم الدود، وقلبوه عين اسمها أم الدود، اسمها الحقيقي أم الدود، وقلبها بعض الخرافيين أم الجود، واسمها الحقيقي أم الدود. يدعي بعض المبتدعة أن فيها شفاء، وهذا كذب ودجل، بل إنها الآن هي مكان للمجاري، فإياك وإياها. واسمها أم الدود صحيح، هي مليئة بالدود. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول ما دام الحديث الذي في قيام نصف شعبان لا يصح، فهل من حرج أن أقوم هذه الليلة؟
لا يا أخي، أنا لا أمنعك من أن تقوم نصف شعبان ولا غيره، ليلة النصف قم، ليلة 14 و15 و16 و17 قم كل ليلة، لكن كونك لا تقوم في بقية الأيام ثم تأتي وتحيي هذه الليلة فقط، هذه بدعة، هذا العمل بدعة. أما إن كنت ممن يواظب ما شاء الله على قيام الليل، زادك الله من ذلك، فلا تتأخر لا ليلة 15 ولا غيرها، قم كل ليلة، ها كل ليلة قم لله عز وجل. لكن أقول الذي أنكره وأعتقد أنه وأبين لكم أنه بدعة، هو الذي لا يقوم في أي ليلة ثم إذا جاء ليلة 15 بدأ طول الليل يصلي، هذه بدعة. نعم.
صلى الله عليكم. وهذا سائل يسأل عن الأحباش. الأحباش،
الأحباش طائفة نشأت في لبنان وانتشرت في كثير من البلاد، حتى إنني وجدت أتباعا لها في أندونيسيا، بل في جزر بعيدة في أندونيسيا، وهي جماعة خبيثة تعبد غير الله وتمجد القبور، وعندهم الغاية تبرر الوسيلة، الغاية عندهم تبرر الوسيلة، يعني يجيزون مصافحة المرأة الأجنبية بل وتقبيلها من أجل الدعوة إلى الله. يعني ما دام قصدك خير افعل ما شئت. وينفون ويؤولون صفات الباري سبحانه وتعالى. وقد أضلهم رجل يقال له عبد الله الحبشي، قدم من أثيوبيا قبل أكثر من نصف قرن، وهو ضال مضل، وأتباعه ضالون مضلون. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز إهداء العمرة لا يحرم وإنما يحرم عن نفسه ثم يهديها إلى شخص آخر؟
لا، إذا لم ينوي من البداية العمرة عن أحد فتكون العمرة له، فإذا أراد أن يعتمر عن أحد من أقاربه المتوفين أو المقعدين فإنه، والحال هذه يعني يذهب إلى أحد المواقيت بعد أن يكون قد اعتمر عن نفسه. نعم.
يسأل سائل كريم عن المرأة إذا اغتسلت من الجنابة،
نعم،
ثم نزل معها،
نعم
نعم، هل تغتسل مرة أخرى؟
يعني إذا كان هذا الذي نزل بشيء من الشهوة أو اللذة إنها تغتسل، أما إن كان بقايا من آثار الجماع فلا تغتسل وإنما تتوضأ فقط. نعم.
وهذا يقول هل هناك فرق بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم وبين سائر القبور؟
من حيث الفضل يعني وطهارة طهارة الجسد فرق كما بين الشمس واللمس، فالرسول لا يقارن أحد برسول الله صلى الله عليه وسلم، بأبي هو وأمي، وجسده لا تأكله الأرض، وكذلك بقية أجساد الأنبياء لا تأكلها الأرض، وهو أعظم جسد من الأجساد وأفضل جسد وأطهر جسد من البشر، أما إن كان يقصد من جهة الزيارة فلا فرق بين زيارته قبره وقبر غيره. نعم.
كأنه الأخ يسأل هل هناك فرق بالنسبة للنساء؟
النساء نعم، أنا قلت الواجب على النساء أن لا يذهبن إلى القبور، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره، واستثناء قبر النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى دليل. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لعن الله زوارات القبور من النساء لم يقل إلا قبري أبدا، لم يقل إلا قبري، وإنما الحديث مطلق لعن الله زوارات القبور من النساء. وبعض الناس يعني بعض الذين يرون ذلك يقولون المقصود المكثرات فقط، وهذا محل نظر، فالصحيح منع زيارتهن للمقابر مطلقا. نعم.
سأل الله إليكم، هذا سائل كريم يسأل عن جواز التدخين للمرأة،
وهل هناك بين المرأة والرجل؟ التدخين محرم سواء على المرأة أم على الرجل، ولا أدري ما هذا التقييد، يعني بالنسبة يعني كأنه يراه حلالا للرجال وحراما على النساء. لا، الدخان شجرة محرمة على الرجال والنساء، وتدخل تحت قواعد كلية تحرمه إلى يوم القيامة، فهو من الشجرة من الأشجار الخبيثة، والله حرم أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، وهو مؤذي، والملائكة تتأذى ما يتأذى منه بنو آدم، وهو إحراق للمال وباب من أبواب الإسراف، والمسرفون لا يحبهم الله جل وعلا، ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وهو مضر بالبدن، وقد أجمع السلف على أن كل ما يضر بالبدن سواء بطريق عاجل أم آجل فإنه محرم، فإنه يسبب السرطان ويسبب السل ويسبب كثيرا من الأمراض الفتاكة، وقد كتب عنه الكثير، وفيه مادة النيكوتين فيها شيء من التخدير والتفتير، فهو محرم بإجماع العقلاء وبإجماع العلماء المفكرين الذين يهتدون بالسنة، ولا عبرة بمن أفتى من الشذاذ بجواز ذلك. نعم.
سأل الله عليكم، هل للمرأة أن تحرم من الفندق؟
مرأة أو رجل، بالنسبة لللباس يمكن أن يلبس الرجل الإزار والرداء من الفندق، والمرأة تتجرد من الطيب ومن القفازين ومن البرقع أيضا من الفندق، وتلبس ثيابا ساترة وتغطي وجهها، فإذا وصلوا عند الميقات لبوا بالعمرة حتى وهم في مراكبهم ولو لم ينزلوا إلى المسجد. نعم.
يقول هل للمرأة لباس إحرام خاص بها كاللباس الأبيض الذي يباع؟
لا يجوز أن يخصص لباس للمرأة، بل إن لباس الأبيض يغلب عليه أنه خاص بمن؟ بالرجال، فمن لبست الثوب الأبيض فهي متشبهة بالرجال. المرأة تلبس ما يسترها وليست مقيدة بلون معين، ولها أن تغير وتبدل ملابس الملابس التي أحرمت فيها أبيض وأحمر وأسود، لكن تتجنب الزينة وتتجنب القفازين وتتجنب البرقع والنقاب، وهو ما فصل على هيئة الوجه، لا بد أن تتجنب ذلك، لكن ما عدا ذلك تلبس ما شاءت من أي لباس ليست فيه زينة معينة.
أحسن الله إليكم، يقول هل يجوز أداء العمرة بدون إذن الشيخ الذي أنا على طريقته؟
نعوذ بالله من غضب الله. أسألك، هل تصلي بإذنه أم تصلي لله؟ ها؟ تصلي بإذن الشيخ أم تصلي لله عز وجل؟ تصلي، هذا سؤال عجيب جدا. هل العبادة نحتاج أن نستأذن فيها أحد؟ فإن اشترط عليك الإذن فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إن كان شيخ الطريقة يشترط ألا تعتمر إلا بإذنه، أو لا تحج إلا بإذنه، أو لا تصلي إلا بإذنه، أو لا تتصدق إلا بإذنه، فإني أتقرب إلى الله بلعنه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فاحذر من هؤلاء الطواغيت، هذا طاغوت وولي من أولياء الشيطان وليس بشيخ. أول مرة أسمع بأن العبادة تصلى بإذن أحد من الناس. العبادة تصلى، تقام على أمرين وعلى أساسين عظيمين: إخلاص العمل لله وحده، والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. إخلاص العمل لله وحده، والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. أما ما عدا ذلك فلا. الإخلاص بأن تبتغي بالعمل وجه الله، والاقتداء بأن يكون عملك موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. أما أن تستأذن الشيخ في أن تعبد الله أو لا تعبده، فمعنى ذلك أنك جعلته شريكا مع الله. إذا كنت تستأذنه في أداء العمرة أو في الذبح أو في النذر أو في الصلاة أو في الصوم أو في الحج أو ما إلى ذلك، فأنت بذلك قد عبدته من دون الله، قد عبدته من دون الله. وهذا ذكرني بسؤال جاءني قبل سنتين، خلاصته أن أحد الإخوة، ولله الحمد قد رجع وأسلم من جديد، يقول إنه كان يجمع للحج منذ 30 عاما، يوفر، يضع القرش على القرش والريال على الريال، حتى وهو في بلاد بعيدة، حتى جمع ما يحج به. لكن يقول قبل أن آتي للحج اشتريت أكبر خروف في البلد، يعني كالعجل كبير، وذهبت إلى قبر السيد فلان. طيب نكمل بعد الفراغ من الأذان إن شاء الله. أقول السائل نسأل الله له الهداية، الذي سأل عن أنه هل يجوز له أن يؤدي العمرة
وذبحت كبشا كبيرا
بغير إذن شيخ الطريقة. ذكرني بهذا السؤال الذي ذكرته أنه جاءني قبل لكم، أنه جاءني قبل سنتين، يقول صاحبه أنه اختار أكبر كبش في البلد وقدمه لقبر السيد فلان كما سماه، وهذا والعياذ بالله قد أبطل عمله قبل أن يعمله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فنصحته بأن يتوب إلى الله من هذا الشرك وأن يجدد إسلامه، لأن استئذانه لذلك الشيخ والذبح له، هو قال استأذنته وذبحت له، لأن استئذانه لهذا الطاغوت، أنا لا أسميه شيخ، أسميه ماذا؟ طاغوت إن كان راضيا، وإن كان مظلوما فهو سيخاصمهم يوم القيامة. فالمقصود أن يعني هذا الاستئذان من أجل العبادة شرك بالله عز وجل. وأنصحك يا عبد الله، أنصحك بأن تكفر بهذا الطاغوت، وأن لا تستأذنه في العبادة. فإذا أردت أن تصلي أو تصوم أو تزكي أو تحج أو تعتمر أو تجاهد أو تعمل أي عمل، ليس هناك واسطة بينك وبين الله سوى أنك تؤدي ذلك العمل على الوجه الذي أداه من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو قدوتنا وواسطتنا في صحة العمل. واسطتنا في ماذا؟ في صحة العمل، في أن نؤدي العمل على الوجه الذي أداه رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلوا كما رأيتموني ماذا أصلي، خذوا عني ماذا مناسككم. فإذن هذا الأمر في غاية الخطورة، فاربأ بنفسك يا عبد الله عن الشرك. لا يستأذن شيخ الطريقة في العبادة، فإن كان هذا ممن يرضى بأن يفعل معه هذا فهو طاغوت كافر ملحد مارق من الدين، يجب الكفر به. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وإن كان مظلوما مثل الحسين رضي الله عنه أو علي رضي الله عنه أو الجيلاني رحمه الله تعالى، فهؤلاء مبتلون ببعض من ينسب إليهم ما لم يقولوا وما لم يدعوا، فإن ذلك كفر في حق من نسب إليه ذلك. أما هو فهو بريء، أما الصحابة فهم بريئون من كل ما ينسب إليه من التعلق بغير الله سبحانه وتعالى. فاقترح عليك يا عبد الله إن كنت قد استأذنت الشيخ في العمرة أن تسلم من الآن، وأن تتوب إلى الله عز وجل من استئذانك للشيخ، وحتى تصح عمرتك، وأن تجدد إسلامك من الآن، لأن استئذانك لشيخ الطريقة قد أوبق دنياك وآخرتك. فاتق الله عز وجل واحذر من هذا الشرك الأكبر الذي لا يغفر الله لمن مات عليه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ثم اعلم أن الله لا يغفر هذا الشرك ولا يقبل معه من صاحبه صرفا ولا عدلا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نعم.
صلى الله عليكم. يقول بأنه اعتمر مع زوجته ثم ذهبوا إلى المنزل وفسخت الإحرام وناما ونسيت أن تقص شعرها. يقول افتكرت لما قامت من النوم وقصت شعرها، فهل عمرتها تامة أم ماذا؟
يعني مجرد أن تستيقظ وتذكرت ما دامت في مكة تقص شعر من شعرها قيدة أنملة، بشرط أن لا تكون قد جامعتها. فإن كنت قد جامعتها فقد ذهب وقت التقصير وعليها ذبيحة تذبحها في مكة. فهمت؟ يعني إن كنت قد وطئتها فهنا قد انتهى وقت التقصير. الحمد لله أنك طفت وسعيت قبل ذلك، لكن كونها لم تقصر إلا بعد أن جمعت، فعليها دم ذبيحة تذبحها في مكة لهذا الواجب الذي تركته. نعم. أما إذا كنت لم تمسها فتعود في إحرامها فورا وتقصر من شعرها.
امرأة. نعم. امرأة هي شيخ.
ها؟
امرأة.
أي امرأة؟
إحرامها قلنا لباسها.
لا، اللباس ما لها ملابس معينة.
يعني تنوي الإحرام.
يعني تنوي العودة في الإحرام.
نعم.
تنوي العودة في الإحرام وتقصر من شعرها قيدة.
نعم.
أنملة، لأنها ليست لها ملابس.
نعم.
إحرام ما عدا التجرد من القفازين والبرقع.
سأل الله إليكم. يقول هل صلاة الجنازة في المسجد النبوي تعادل أجر الفريضة؟ يعني
ألف صلاة
أخير من ألف صلاة؟
لا أدري، ما أظن ذلك، لأنها ليست صلاة. لذلك النبي لو كانت تعدل ألف صلاة لما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في الجبانة، أي في البرية في الصحراء. نعم.
سأل الله إليكم. يقول هل يجوز استعمال الجوال داخل المسجد النبوي والمسجد الحرام؟
إن اضطررت إليه اضطرارا ثم تغلقه فورا لا بأس، تقضي حاجتك منه ثم تغلقه. أما أن تبقيه مفتوحا وتستخدمه في كل لحظة وتبقى تشتغل بالاتصالات وتشغل نفسك عن العبادة في هذا المسجد فهذا لا ينبغي. نعم.
يقول: كنت على سفر في يوم الجمعة ثم صليت الجمعة مع المسلمين وصليت بعد صلاة العصر جمع تقديم، هل فعلي صحيح؟
تعيد صلاة العصر، لأن العصر لا يجمع مع صلاة الجمعة في أصح أقوال أهل العلم، فعليك أن تعيد أن تقضي الآن صلاة العصر. نعم.
يقول: اعتمرت وهي لابسة للقفازين، فما كفارة ذلك؟
إن كانت جاهلة تعذر، وإن كانت تعلم الحكم فهي مخيرة بين أن تذبح شاة أو تصوم 3 أيام أو تطعم 6 مساكين، يعني بالخيار تأخذ واحدة من هذه الأمور.
نعم. سأل الله إليكم، وهذا من أهل الإيمان يسأل عن ما اشتهر يقول عندنا من استعمال القات، هل هو جائز أم حلال أم حرام؟
القات نوع من المفتر والمخدر، وهو أخبث حتى من الدخان، لذلك فإن عقول أصحابه تتغير ولا تستطيع أن تكلمهم وهم يتعاطون هذا القات، إذا خزن كما يقول العوام وخر عن دربه، ابتعد عنه وإلا يؤذيك، مما يدل على أنه مفتر ومخدر، وقد أجمع العلماء المحققون على تحريمه، فلا يعبأ بفتوى من يجيزه من المحششين، إذن هو محرم بإجماع العقلاء وبإجماع العلماء. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا كان النقاب فرضا، رجعنا كيف،
نعم،
والحجاب، فكيف يوجب على المرأة نزعه في الإحرام؟
ما يجب على المرأة نزعه، المرأة لا تستخدم النقاب لكن تغطي وجهها بغير النقاب، ولعله اختلط عليك يا عبد الله تغطية الوجه مع النقاب. النقاب والبرقع نوع من القماش يفصل على هيئة الوجه، وربما زاد المرأة جمالا، حتى إن هناك طرفة من بعض أهل العلم يقول إن البرقع لو وضعته عنز على وجهها، لو وضع على وجه عنز لخرجت جميلة. فإذن عنز أو نعجة،
إذا بارك الله.
المهم، يعني القضية النقاب أحيانا، ولذلك بعض الشعراء يقول: إذا بارك الله في البرقع فلا بارك الله في إذا بارك الله في المظهر فلا بارك الله في البرقع، تريك عيون المها غرة وتكشف عن منظر أشنعي. فالبرقع قد يجمل المرأة الدميمة، يجعل الدميمة جميلة، فلا ينبغي، ولذلك بعض النساء يفتن بهذا البرقع وإن كن غير جميلات، لأنها قد لا تخرج إلا عينيها فيفتتن الناس بها، فهذا هو الممنوع وقت الإحرام. أما تغطية الوجه بغير البرقع فإن ذلك واجب على كل مسلمة.